قلبي وكياني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني فيها السلام.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بالدكتور عمر عبد العزيز والدكتور محمد الشاب راغب، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في هذه الفقرة وهذه الحلقة المهمة جدا، مواكبة مع الأحداث التي تمر بها مصرنا الحبيبة ومليونية الشرعية والشريعة. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد يسري، عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، قادما من قاعة المؤتمرات إلى هنا مباشرة. أهلا دكتور محمد،
بارك الله فيك،
أهلا بحضرتك،
جزاك الله خيرا،
وألف مبروك.
نحن نبارك لشعب مصر بأسره هذا الإنجاز الذي نسأل الله تعالى أن يكون في موازين حسنات كل من شارك فيه وكل من قدمه للبلاد وقربه للمصريين.
آمين يا رب. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة المنصورة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
ربنا يكرمك.
حياكم.
أصول الدين جامعة الأزهر.
أيوة.
فرع المنصورة.
أيوة.
ربنا يكرمك. دكتور محمد، هبدأ مع حضرتك من خلال يعني الأجواء اللي كان فيها خطاب الرئيس محمد مرسي اليوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كان اليوم يوم عرس وطني اجتمعت فيه أطياف الأمة والتحمت بقائدها وولي أمرها الشرعي المنتخب، ليعلن الجميع تمسكهم بهذه الثوابت التي قطعوها على أنفسهم، ليعلن الجميع حرصهم على خروج البلاد من فراغها الدستوري ومن أزمتها التي طالت واستطالت، والتي يريد البعض أن تبقى هذه الأزمة مشتعلة وقائمة وألا تنتهي. أعلن الجميع أنهم بذلوا الوسع واستفرغوا الجهد في النصح للمصريين بكل كلمة كتبوها وبكل مادة أسسوها، وأنهم ما بخلوا على المصريين وعلى هذه الأمة التي تستحق كل خير وكل عمل جليل، ما بخلوا بفكر ولا عرق ولا جد ولا جهد إلا وبذلوا ذلك ابتغاء وجه الله تعالى. أكد على هذا معالي المستشار الغرياني، أكد على هذا فخامة رئيس البلاد، وأثنى الجميع على هذا المنتج الذي يبقى عملا بشريا يعتريه ما يعتري عمل البشر مما يقبل الأخذ والرد، لكن يكفي أن الكل بذل جهده واستفرغ وسعه من قامات كبيرة وهامات عظيمة وآراء سديدة قدمت للمصريين. دعنا نختلف حول هذا الدستور وحول ما ورد فيه، لكن علينا أن نتفق أن مصر والعالم العربي والإسلامي بأسره لم يشهد دستورا كدستور 25 من يناير، لم يعرف العالم العربي ولا الإسلامي جمعية تأسيسية منتخبة. كانت الجمعيات التأسيسية لدستور بلادنا وغير بلادنا تعين تعيينا،
نعم،
يأتي هذا التعيين بإرادة ملكية أو يأتي هذا التعيين بإرادة رئاسية. اليوم شعب مصر هو الذي اختار من يمثله، وقد مثلت الأطياف بأسرها، لقد مثل الإسلاميون وغير المسلمين، مثل الليبراليون وغير الليبراليين، والكل شارك وبذل وأعطى واستمع وحاور وناقش حتى وصلنا إلى خير ما بحضرتنا مما نسميه بالتوافق. علينا أن نفهم أن هذا الدستور مرة أخرى ليس هو الدستور الذي يقال عنه الدستور الإسلامي المنتزع بنصوصه وحروفه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
لماذا؟
ولكن علينا أن نفهم أنه الدستور الذي مثل الحد الأدنى المقبول لدى الإسلاميين وغيرهم ممن يشاركون في صناعة مستقبل مصر بأسرها. نحن باعتبار النظر إلى سياقنا الزماني والمكاني الذي نعيش فيه الآن في هذا التوقيت نقول إن هذا الدستور هو أفضل ما بحضرتنا، أفضل ما بحضرتنا. ونحن وقضية الشريعة قضية ملحة على ذهني وعقلي وقلبي كل مسلم ومسلمة في العالم بأسره. نعلن أن هذا الدستور بفضل الله تبارك وتعالى وبإذنه سوف يكون فاتحة خير وباب صدق للتمكين لهذه الشريعة المطهرة الغراء. وأذكر إخواني الذين يشاهدوننا الآن أنه في ظل دستور 71 ما امتنع على المصريين أن يقدموا تقنينا للقوانين بأسره، وقد قام بذلك يعني أفاضل من علمائنا وفقهائنا وقانونيين الذين كتبوا هذه المواد وصاغوها وقدمت إلى المجلس. فلما قدمت قوبل هذا بتصفيق حاد، أعقب ذلك في الجلسة الآتية بعد الموافقة الإجماعية حل هذا المجلس بجرة قلم، لأن الإرادة السياسية وقتها كانت معارضة لإقامة شرع الله عز وجل. أقول نحن بإذن الله تبارك وتعالى سوف نمضي إلى تحكيم كتاب ربنا وإعلاء سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الدستور، وإن رأى بعضنا فيه شيء مما قد يعتبر مؤاخذة أو يعتبر موضعا للنظر، إلا أن الأمر يجب أن ينظر إليه برمته وأن ينظر إلى الأمور في مآلاتها وما يمكن أن تستقر عليه بلادنا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول كانت الأجواء وطنية مبهرة، اجتمع فيها الكل، تعاون فيها الكل حتى الذين انسحبوا، لأن الذين انسحبوا في الحقيقة انسحبوا بعد أن قاموا بواجبهم، ولا أريد أن أقول حققوا مآربهم، لا أريد أن أقول هذا، أقول قاموا بواجبهم وأعطوا من عقولهم وجهدهم وفكرهم، ثم لأمر ارتأوه انسحبوا، لكن كل ما طرحوه سمع وكل ما قالوه نوقش وتوصل معهم إلى صياغات وإلى كلمات وإلى عبارات يتوافق عليها الجمع الكريم الذي حضر هذه الأعمال التي امتدت لستة أشهر وانفقت فيها آلاف الساعات من البحث. بحسبنا أن نعلم أننا عقدنا 49 جلسة واجتماعا عموميا، بحسبنا أن نعلم أننا أنفقنا أكثر من 30,000 ساعة من البحث والجد والاجتهاد والنقاش، بحسبنا أن نعلم أننا عقدنا 408 جلسات فرعية في اللجان التي كونت لكتابة مواد الدستور، بحسبنا أن نعلم أن 160 لقاء في مصر وفي خارج مصر قد عقدت هذه اللقاءات لمناقشة مواد وأبواب هذا الدستور. هذا الجهد مع الجماهير في مصر وخارج مصر، كل هذا الجهد أين يذهب ولماذا قدم؟ إننا لا نستطيع بحال أن نشكك في أن هذا الدستور دستور وطني يعبر عن هذه الأمة مجتمعة بأطيافها المختلفة، وأنه بإذن الله تبارك وتعالى يمكن ويصلح أن يكون قاعدة انطلاق لمصر الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الحديث تفاصيل ولا أريد أن أستأثر بالكلام، فمشايخنا وعلماؤنا وإخواننا أولى بهذا الحديث. بارك الله تعالى في الجميع وتقبل منا ومنكم.
آمين يا رب. ربنا يكرمك دكتور محمد. دكتور عبد الرحمن، يعني من ضمن الكلام اللي مثار حول الدستور الجديد وبعد كلام أستاذنا دكتور محمد يسري ووضح يعني الوقت اللي بذل فيه يعني إتمام هذا المجهود الكبير في مشروع الدستور المصري، مشروع الدستور 25 يناير، إلا أن بالرغم من كلام الدكتور محمد يسري الواضح إلا أن يعني المعارضين للدستور الجديد بيتقال أن هو يعني تم الانتهاء به في الليل وآخره زي ما بيقولوا، وتم سلقه بسرعة حتى يعني إتمام، وحتى أن مسألة الإعلان الدستوري كان فيه مشكلة وفي اعتراضات كبيرة، فأتى الدستور من أجل الناس تبقى بين خيارين إما الدستور وإما الإعلان الدستوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وحي السادة المشاهدين، وأرجو أن يكون هذا المجلس نافعا إن شاء الله ومحققا للخير إن شاء الله. الكلام عن أن هذا الدستور تم سلقه هو كلام غفل والاشتغال به يعني تضيع للوقت. احنا نتكلم عن 6 أشهر عدد ساعات ذكر بعضها، ذكر بعض الأرقام شيخنا الدكتور محمد يسري، يعني لا لا لما يقال بعد 408 جلسة بعد 160 لقاء مع آلاف الناس بعد أكثر من 1,000,000 اقتراح على البريد الإلكتروني بعد 35,000 مقترح جمعناها من أفواه وكتابات الناس، بعضها مادة وبعضها بضع مواد وبعضها دستور كامل، لما يقال هذا والناس شاهدت على قناة صوت الشعب الجلسات بشكل مباشر وشافت، والمادة الواحدة يعني بعد حسبة لتقسيم الساعات على المواد يصبح متوسط المناقشة لكل مادة ما يقارب 300 ساعة، والمادة تناقش مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وتناقش داخل الجمعية وتناقش في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وفي الجلسات. يعني لما يقال بعد هذا أنه تم السلق فنحن أمام كلام غف يصبح من العبث الاشتغال به. إنما الحديث عن أنه تم في ليلة واحدة أو في 20 ساعة متصلة كشأن كل الأمور بعد أن تنضجها تحتاج إلى أن تضعها في الإطار الصحيح. نحن ناقشنا كل مادة كنا نناقشها أولا في اللجان النوعية، ثم تذهب إلى لجنة الصياغة، وبعد ما لجنة الصياغة تعملها تعرضها على اللجنة مرة أخرى وتعرضها في اللجنة العامة، وقد ترجع اللجنة النوعية فتناقش هذه الصياغة مرة أخرى وترجعها إلى أن يستقر اللجنة، تستقر اللجنة على صياغة معينة. ثم عرضت كل هذه المواد مادة مادة على الجمعية، وتم التوافق على الصياغة النهائية عبر لجنة صياغة أخرى مصغرة، ثم تمت صياغة كل هذا، ثم جاء للتصويت بعد تصويت ما تم التوافق عليه وما تم الاتفاق عليه. فأنت يعني العشرين ساعة دي أنا كنت أتوقع أن تأخذ 2 ساعة لأنه لا جديد. نحن مواد ناقشناها وكتبنا فيها، وبالتالي لما هتجيلي هبقى عارف إذا كان حصل تغيير ولا لا. ما حصلش تغيير، إذا كان ينبغي هذا ما توافقنا عليه ينتهي، يعني التصويت لا يأخذ وقت، ومع ذلك أخذ. أنا بقول أن 20 ساعة كانت مدة طويلة.
أي
ورأى الشعب كله كيف تجري الأمور. الذين يحاولون أن يوهموا الشعب أن الدستور صنع في هذه الليلة هذا تدليس وضحك على الناس. التصويت عادة ينبغي أن يأخذ وقتا بقدر ما تقرأ المادة وترفع الأيدي، لكن اللي حصل أنه خد ما هو أكثر، مما يدل على أن الأمور كانت في منتهى الشورية والوضوح، وبالتالي الرد على أمثال هؤلاء سهل، ولكن مع ذلك سيظلون يكررون لأنه ليس عندهم ما يقولونه إلا هذا. أنا أقول لكل من يقول سلق، وبعضهم بالمناسبة أخرج قال احنا مش عاجبنا بعد ما طلعت مسودة الدستور، قال لا مش عاجبنا مسودة الدستور، احنا هنطلع دستور في يومين، وبعدين طلع دستور في يومين وقال ده الدستور. إذا الدستور استغرق كل هذه الجلسات وكل هذه الأوقات وكل هؤلاء الناس، أنا أدعو أخي الدكتور محمد البلتاجي باعتباري كان رئيس لجنة المقترحات إلى أن يعمل على إدخال هذا الدستور إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عدد الذين شاركوا في إعداده وعدد الساعات التي تم إنفاقها في كتابته وإعداده. فهم بقى عملوها في يومين، فلما يعملوا في يومين ولا في 10 أيام زي ما عبر بعض الشباب قال يبقى نايف ناي، إذا كان ده سلق يبقى يعني هذا الكلام العجيب يعني. وأنا أذكر اللي بيقولوا سلق وبعضهم كان معنا في الجمعية، إنه أحدهم كان متحدثا باسم الجمعية أعلن في رمضان أن الشعب المصري سوف يرى في العيد هدية الجمعية التأسيسية، سيكون الدستور قد انتهى وانا اذكر اللي مش فاكرين بذكرهم انه بعد احنا بعد رمضان بقد ايه الان؟ اربع شهور ثلاث شهور بعد رمضان. وهو كان يبشرنا انه احنا سوف نصل الى نتيجة وسوف يكون الدستور جاهز مع العيد عيد الفطر.
نعم.
فكيف يقول هو نفسه بقى او غيره بعد كل هذه المدة سلق؟ فهذا كلام ليس له محل. وانا يعني اريد ان اقول لاخوان المشاهدين دعونا من كل هذا الكلام الذي لا معنى له. نحن الان امام منتج.
نعم.
امام دستور قرئ، اللي ما سمعوش يستطيع ان يقرأه. انا سعيد بان عدد علمت من لغاية الظهر بعد ان وضع على الانترنت على الموقع على موقع الدستور، الموقع نفسه الرسمي، كان تم سحب نصف مليون تحميل، نصف مليون نسخة. اعتقد الان الامر تجاوز
الكل يريد ان يسعد بدستور.
انا اذا امام شعب بنقول للشعب اتفضلوا اقروا الدستور وسترون انه دستور من امتع ما يكون، ستستمتع بالقراءة، مجرد القراءة ستستمتع بها، وسترى إن كان ما يقولونه مقبول أو غير مقبول. وأنا أترك لضمير كل مواطن ولخلق كل مواطن أن يحكم بنفسه وأن لا يسمع.
يعني ما فيش فيه مخالفات شرعية بتخالف الشريعة؟
أنا أقول وبكل وضوح لا توجد مخالفة شرعية واحدة من وجهة نظري في هذا الدستور، وكنا حريصين على هذا. البعض ساعات لما بيتكلم عن الشريعة تصور أنا أتكلم عن المادة الثانية. لا، المادة الثانية لو وجدت مادة مخالفة لها يبقى دستور متناقض، لا يجوز أن تتضارب المواد الدستورية. وبالتالي لما بنقول المادة الثانية بتتكلم عن موضوع الشريعة فهذا ليس معناه ان هي دي بس المادة اللي بتتكلم عن الشريعة. يعني هو انا لما اقول الاسرة قوامها الدين والاخلاق يبقى انا بتكلم عن ايه؟ يعني انا لما اقول ان الازهر
ياريت وضح
دكتور. لما اقول انه ويؤخذ برأي هيئة كبار علماء، يؤخذ رأي هيئة كبار علماء الازهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. لما اقول ان التحقيق العدل والمساواة والحرية وسبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع وحماية الأنفس، ما هي الشريعة؟ هي الشريعة كلمة شريعة؟ الشريعة قيم وأخلاق ومعاملات. لما أقول الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، لما أقول أنه ترعى الدولة الأخلاق والأداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، لما قلت تحمي الدولة المقاومات الثقافية والحضارية واللغوية. يعني أنا لو حبيت أمضي مع العبارات التي يأتي فيها الكلام عن لما أقول الكرامة، هذا اللفظ القرآني.
نعم.
اللي وتنزل بذات المعنى اللي القرآن قال عليه. أنا في دستور مصر بقول للمواطن المواطن المواطن، ولما أجي عند الكرامة اللي رب العزة يقول عليها ولقد كرمنا بني آدم بقول إيه؟ بقول الكرامة حق لكل إنسان، فأقدر الكرامة بذات التقدير الرباني لها، وأقول حق لكل إنسان ولا أقول حق لكل مصري. لما أتكلم عن الحريات وعدم التعرض ودخول البيوت بغير موجب، و لما اتكلم عن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، لما اتكلم عن حرمة المنازل، لما اتكلم عن الحياة الآمنة، لما اتكلم عن حظر الاتجار بأعضاء الإنسان، لما اتكلم عن حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، لما اتكلم عن حظر الإساءة للرسل والأنبياء، لما اتكلم عن حرية التعبير، ما هو هذا هو يعني هذا هو الدين.
نعم.
بكل مفهومه. لما هتدخل في اي حاجة، لما تحاسب الرئيس يحاسب ويحاكم، الدستور ينص على طريقة محاكمة الرئيس.
اي
مفيش بشر فوق المحاسبة. هذا الشريعة سوف يرى قارئ هذا الدستور ان هذا الدستور لا يوجد فيه على الاطلاق اي شيء يخالف الشريعة الاسلامية، ولو وجد لكان متناقضا. وبالتالي ولذلك أنا أرجو الجميع أنه
وهو عمل بشر.
النقص والقصور هذا أمر تاني. إنما حين أقول أنه يخالف لا، هذا يعني الذي حضر وناقش ويدرك يقينا. إحنا في بعض الكلمات، والدكتور يسر يعلم هذا تماما، وشارك في بعض الكلمات اللي بتستخدمها المنظمات الدولية، وهي عبارة عن مصطلحات تريد أن تضع تحتها أمور مخالفة شرعيا، زي الاتجار بالاتجار بالبشر. ثم يضع تحتها يقول لك والله جوز بنته من غير رضاها مثلا، يعني ده التجار بالبشر، ويريد أن يمرر مثل هذا. كنا نخف بالمرصاد، وليه نقول التجار بالبشر؟ خلينا نتكلم بوضوح، نقول الرق واسترقاق الإنسان. حتى ما عجبهمش بعض، فقالوا خلاص مش عايزينها خالص. يعني هذا
حتى الكلمات
طبعا. ففيه وضوح ولا مجال لي يعني لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذا ما كان واضحا تماما في أثناء مناقشتنا لكل مواد الدستور. أقول هذا الدستور بفضل الله سبحانه وتعالى، صحيح لا أستطيع أن أقول إنه جاء مثاليا، وليس من مقدرتنا أن نصنع شيئا مثاليا، لكن على الأقل هذا الحد الذي يمكن أن يتفق عليه كل المصريين مهما اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم، يحقق لهم الحرية ويبنى عليه فيما بعد.
جميل. دكتور محمد، يعني قبل الفاصل كنت بقول لحضرتك عن ما يتردد ويشاع حول الدستور الجديد، أنه لا يعبر عن التوافق المجتمعي شأن وشأن كل دساتير العالم الأخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة التوافق أحيانا، يعني أحيانا الإعلام يأتينا بمصطلح وبعدين يزنق المجتمع كله فيه. من هذه المصطلحات مصطلح التوافق. لا شك أنه لما جمعية تأسيسية تتكون كلما توافقت آراؤهم لكان الأمر أفضل، لكن هذا ليس بطبيعة الأشياء ولا في أي دستور في الدنيا، لأن كل ناس تجتمع من أفكار مختلفة وطوائف مختلفة وخلفيات مختلفة، لابد وحتما هيقع بينها اختلاف. وأنا أذكر هنا مثلا الدستور الأمريكي اللي كتير من الناس يعني تحب يعني تقارن به. أولا ما تفضل به الدكتور عبد الرحمن الآن، لو قارنت ما حدث في مصر بما حدث في الولايات المتحدة تذهل. الدستور الأمريكي تم في أقل من 4 أشهر، وهذه 4 أشهر لم يكن أمامهم أي دليل، يعني أنشأوا دستورا من العدم لأنه ما كانش في ولايات متحدة أساسا، فهذا يعني أنشأوه من الصفر، ومع ذلك استغرق الأمر أقل من 4 أشهر. كانوا الأعضاء أظن وقتها 55، اللي وافقوا عليه ووقعوا 39، والبعض انسحب تماما وقال لأ ورفض يحضر حتى الجلسة الختامية واعترضوا تماما، لكن نظروا ان 39 ده يعتبر توافق كبير جدا في المجتمع ساعتها. فهذا من ناحية التوافق او السلق، او لا مش سلق خالص. لو استغرقنا هنا قرابة 6 أشهر مع كل هذه الساعات واللجان والتواصل المجتمعي، خلي بالك الدستور الولايات المتحدة ما كانش فيه اي تواصل مع اي احد. 55 قعدوا في فيلادلفيا، كانت عاصمة يعني البلاد ساعتها، و يعني محصورين في مكان يدرسوا وللعلم انتهوا من كتابة الدستور في 2 شهر، ثم الصياغة النهائية اللي أخذت كثيرا يعني من الجدل. فإن أردنا أن نقارن كما يقول البعض، لو قارنا سترجح يعني كفة هذا الدستور. ومع ذلك أنا سمعت من كثير من رموز الليبراليين وغيرهم أنه يعني دكتور أيمن نور قال تقريبا توافقنا على 90% من المواد. هذا إنجاز، هذا إنجاز في مجتمع فيه أفكار مختلفة وخلفيات ومرجعيات مختلفة، هذا إنجاز يدل على في الحقيقة شعور أعضاء الجمعية التأسيسية بالمسؤولية الشديدة في أنهم ينتقلوا من يعني بالبلاد من حالة الاضطراب إلى حالة من الاستقرار. ف فهذا هو يعني الممكن. ولو قارناه يعني تجارب الآخرين لوجدنا نسبة كبيرة من التوافق، أما التوافق الكامل فهذا يعني لا يكون ولا يتم أبدا.
نعم.
ولذلك إذا تعذر الأمر فيكون هناك تصويت، كما رأينا في التصويت اللي حصل يعني أكثر المواد تمت بأغلبية عظمى من الجالسين أو من المصوتين داخل الجمعية.
جميل. دكتور عمر، يعني الكلام الآن من القوى السياسية الأخرى والقوى المعارضة الآن بتقول إن الدكتور مرسي خطف الدستور وأقصى الجميع، أيضا بيقولوا إن ما حدث والدعوة للاستفتاء على الدستور اغتيال عمدي لأهداف الثورة. ماذا نقول له؟
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام غير واقعي تماما، ومع هذه الحقائق التي يعرفونها قبل غيرهم تبقى هذه الكلمات كلمات جوفاء خرجت من نفوس رعناء لا تريد لهذا البلد استقرارا. والقضية يعني تكاد تكون أمراض قلبية ملؤها الحقد والحسد على أن تنجح التجربة الإسلامية، وبالتالي يعني يقولون أي كلام. يعني فين خطف الدستور؟ فين تنحية الجميع؟ حد نحاهم؟ هم وصلوا لغاية قبل الجلسات الختامية بيسير. خلاص دخلنا على خط النهاية هو. إيه اللي قالهم من برا؟ أو إيه اللي فكروا فيه من جوا؟ أو الفلوس اللي كان جاية شكلها مبهر جدا، أو يعني إيه الموضوع عشان نيجي وإحنا دخلنا على خط النهاية هو نقول خلاص إحنا كلنا الجماعة العلمانيين والليبراليين والكنيسة إحنا مش موافقين وماشيين. ده أنتم موافقين على كل حاجة وأنتم ماشيين معانا 5 شهور ونص، وأنتم بإقرارات موجودة وتوقيعات موجودة وكل شيء بيثبت هذه الحقائق وبيدين انسحابكم في الأخير. لكن اللي حصل ده في الأخير شوية سلق البيض اللي هم عملوهم، الوقفات، الاعتصام بتاع ميدان التحرير، المسيرات اللي حصلت المتفبركة يوم الجمعة، الدعوة للعصيان المدني، الشعارات اللي بترفع، الكلام اللي بيقال، عملية انه بيفتعلوا ثورة الآن ضد الثورة. طب احنا عدنا مثلا 30 سنة في ظل حكم مبارك محدش عمل ثورة. تيجي انت النهاردة بعد شهور قليلة عاوز تعمل ثورة؟ طب هي الثورة الأولانية يعني وقفت على رجليها؟ طيب هو الدكتور محمد مرسي ادينا له فرصة؟ طب نديله يعني مثلا الفترة الأولى وبعدين لو ما عملش حاجة نعمل ثورة عليه، أو ما ندهوش الفترة الثانية ونجيب واحد تاني؟ يعني المسألة إيه بالضبط؟ يعني ليه ده كله بيحصل والحساب مين؟ هل ده لمصلحة مصر؟ هل الكلام اللي بيقال ده فيه معقولية أو فيه واقعية؟ لا، المسألة كما قلت أنا يعني مصر على كلمتي هذه، الكلاب تنبح والقافلة تسير بإذن الله.
بس الأمر بيصل دكتور محمد إلى أنهم قالوا عصيان مدني، وفي احتجاب للصحف يوم الثلاثاء وأيضا لقنوات وبرامج توكشو المعروفة. وصل الأمر الآن إلى أنهم بيقولوا مرسي لم يصبح رئيسا لكل المصريين، وبيقولوا كلام الآن كلام غريب في تصعيد في اللهجة بعد دعوة الدكتور محمد مرسي للاستفتاء على الدستور. واجبنا ماذا نفعل؟
وفي الحقيقة موقف هؤلاء يعني يمكن تفسيره وإن كان لا يمكن تبريره.
أي.
فكثير من هؤلاء شرأبت نفسه إلى السلطة فلم ينلها، وكثير من هؤلاء عاش فيها وترعرع في أحضانها فرأها تنزع منه، فإما أنه يطلب ملكا كان يعني حائزا عليه، أو أنه في صدره شيء يريد أن ينفس به. فالحقيقة التي لم تراء فيها أن كل هذا الجدل لا يؤثر قليلا ولا كثيرا في رئيس جاء بطريقة شرعية انتخبه المصريون.
بكل الطرق التي يمكن أن تعتبر في تولية إنسان لسدة الحكم في بلد من البلاد. إن قلنا الحكم ينعقد برأي أهل الحل والعقد في البلاد، فرأي أهل الحل والعقد في البلاد جمهرتهم كانت مع محمد مرسي. إن قلنا عبر الصناديق الزجاجية الشفافة، فهذه الصناديق قد حكمت له. إن كنا نقول بأنه بتوليه شؤون البلاد وقيادته يكون قائدا ورئيسا، فقد وقع هذا. إذن الحديث عن شرعية الرئيس وعن زوال هذه الشرعية لأمر لا علاقة له به في الحقيقة إنما نوع من المخادعة والتضليل. محمد مرسي لا يملك من أمر الدستور شيئا. لماذا؟ لأن هذا الدستور نحن نكتبه ليكون بمثابة العقد بيننا وبينه، فنحن من يحرر شروط العقد ومن يكتب بنوده، وهو إما أن يقبل بهذا العقد وإما أن يرفض. لا يملك أن يملي علينا مادة أو أن يدخل ليوجه دفة الحديث أو الحوار أو التأليف أو التأسيس في هذه المسودة التي صارت مشروعا الآن بحمد الله تعالى. لا يملك أن يقول فيها شيئا. لماذا؟ لأننا نعبر في هذا عن الأمة التي سوف تعقد معه عقدا. اقتضت الظروف أن يولى الرئيس قبل أن يوجد هذا العقد، لكنه بموجبه سوف يحكم، فلا يستطيع وهو صاحب مصلحة فيه أن يتدخل. ولهذا عمدنا إلى تقليص صلاحيات الرئيس في هذا الدستور بما لم يكن موجودا في أي دستور قبل ذلك.
نعم.
عمدنا إلى منع الرئيس من أن تنطلق يده في أمور كانت مطلقة ومتاحة لمن قبله. قلت في هذا اللقاء وقبل دقائق إن الشعب قد قبل هذه القوانين التي قننها فقهاء وعلماء ودستوريون حين قاموا بأعمالهم إبان فترة الدكتور صوفي أبو طالب رحمه الله تعالى، وقدمت هذه التقنينات إلى مجلس الشعب فحازت الإجماع. فماذا كان؟ حل مجلس الشعب بجرة قلم. لا يستطيع مرسي الآن أن يحل مجلس الشعب، فلو أراد عليه أن يستفتي الشعب أولا.
نجيب المادة حتى نوضح للناس.
قبل هذا لو أننا استفتينا الشعب فرفض الشعب قرار الرئيس كان عليه أن يستقيل. هل هذا موجود في دستور دولة من الدول؟
لا.
لو أن الشعب استفتي على حل مجلسه فقال الشعب كلمته لا لحل هذا المجلس، يتعين على الرئيس أن يقدم استقالته. أين هذا في دستور دولة من الدول المعروفة في المنطقة التي نعيش فيها؟ دكتور محمد مرسي على فضله لا يمكن بحال أن يتدخل في هذا الدستور بقول أو بكلمة. فضلت الدكتور يقرأ النص.
النص في المادة 127: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ولا للسبب الذي حل من أجل المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
جميل.
تعال معي إلى ما نسميه بحالة الطوارئ التي عمت البلاد وسادت البلاد منذ تولي الرئيس المخلوع وإلى خلعه. منذ توليه وإلى خلعه والبلاد تعيش حالة الطوارئ التي تفرض قانون الطوارئ. انظر في هذا الدستور لمن الحق في فرض هذه الحالة وكيف تفرض. يعلن رئيس الجمهورية، المادة 148 في هذا الدستور، يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ. انظر بعد أخذ رأي الحكومة، ده واحد. على النحو الذي ينظمه القانون، يعني سيكون في القانون تقييدات وتحديدات تحد من سلطة الرئيس في هذه القضية. ثم ماذا؟ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، يعني سوف ينظر بعد الحكومة مجلس الشعب في هذا الإعلان. وإذا حدث إعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
نعم.
وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. الفقرة السابقة نصت على أن هذه المدة مدة محدودة، ونعود إلى هذه الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر. هذه الإيه؟ هذه المدة التي سمح بها في دستور مصر لإعلان حالة الطوارئ، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب. فين
الشعب؟
الشعب فين؟
في استفتاء عام.
في استفتاء عام. يعني احنا حولنا المسألة إلى أن الشعب صار شريكا في الحكم. الشعب هذا غير مسبوق في دساتيرنا السابقة ولا في دساتير المنطقة التي نعيش فيها. هذا فقط. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
أيوة.
يعني ما فيش حد يحل المجلس عشان يخلو له الجو، وإذا حل يعاد لينعقد ويقول كلمته. كلام ده لم يعهده المصريون ولم يألفه الشرقيون.
جميل.
ولم يوجد من قبل في دستور. إذن
ومجلس الشورى والصلاحيات اللي مدت إليه الآن.
خليني أضيف لك قضية أخرى. رئيس الجمهورية نصصنا على بند في كيف يمكن أن يحاكم وأن يحاسب. انظر المادة 152 ماذا تقول؟ يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية. شوف دي جناية، يعني مش قضية الخيانة العظمى، لا جناية. إذا قتل أحدا أو اعتدى على أحد أو كذا يقتص منه، وده موضع إجماع عندنا في الشريعة. الذين لا يقولون بأن هذا الدستور، لا، الذين يقولون هذا الدستور لا علاقة له بالشريعة، نقول هذا الدستور ينص على محاسبة ولي الأمر. يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناء على ماذا؟ على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار ماذا ينشأ؟ قال يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية في جناية أو في خيانة عظمى أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية أو التعزيرية الأخرى.
طب ما ممكن يقولك الخيانة العظمى دكتور، إحنا هنثبت عليه خيانة عظمى إزاي؟
وأنت في النهاية كمجلس شعب لك أن تحاكمه بطلب من إيه؟ من تلت الأعضاء. تلت الأعضاء دي مش مسألة كبيرة.
أي.
يعني لو شذاذ من الأحزاب المختلفة اجتمع ممكن يعملوا التلت، لو حزب واحد ليه أغلبية ممكن يجيب التلت. يعني المسألة صارت في المتناول أن يحاسب الرئيس وأن توجه له أصابع الاتهام وأن يؤاخذ على جريرته أو على فعله. إحنا عندنا ناس قتلت آلافا وهم أحياء بين ظهورنا إلى الآن لا يحاكمون.
طيب المادة اللي وراها دكتور، ما إحنا بنلغي نائب الرئيس كده، نائب الرئيس في الدستور الجديد ملوش أي صلاحية، فبالتالي المستشار مكي هيترك منصبه، لأن في الحالة دي رئيس الجمهورية بحسب المادة بالسلطات بتذهب إلى رئيس
مجلس الوزراء. وطبعا هذا الدستور سوف يعيد تنظيم الحياة السياسية.
نعم.
في مصر. وسيمتد أثره إلى جهات أخرى تنفيذية وجهات أخرى رقابية وجهات أخرى مستقلة
ونقابية،
وسوف ينشئ جهات. عملنا إحنا المجلس الأعلى لمقاومة الفساد أو الهيئة الرقابية العليا لمقاومة الفساد، دي موجودة وفيها مواد لو نظرنا إليها سوف نجد أننا أسسنا شيئا جديدا، أسسنا هيئة مستقلة لمقاومة الفساد.
نعم.
هذه الهيئة لها دور ولها عمل، أشياء جديدة. طالبنا بإعادة الوقف الخيري من جديد، استنشأ له هيئة أيضا تعنى بهذا الوقف. هناك إضافات غير مسبوقة في هذا الدستور، لابد أن نطلع الشعب عليها وأن تقرأ على الناس مادة.
دكتور عبد الرحمن،
لحظة، حكاية نائب رئيس الجمهورية، الدستور لا يمنعه لكن لا يلزمه، إنما هو زي النائب هو حر لكن له صلاحيات محددة، وإنما
صلاحيات محددة يحددها رئيس الجمهورية فقط، مش الدستور
أي حد يعني من النائب. إنما إذا قام مانع مؤقت يحول دونه مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
أي
إذا احتاج نائب هو رأى مصلحة تقتضي وجود نائب ليكلفه بمهمه معانا، هذا أمر يخصه. قد لا يحتاج نائب، قد يحتاج مساعدين مستشارين، له أن يعين ما يشاء، هذه مسألة
تمام
تجرائية لاحتياجاته يعني.
تمام. عايزين إضافات بعض يعني أيضا الدستور وما فيه من جديد من أجل أن يطلع الناس على الدستور.
الرئيس الجمهورية السابق أو في النظم السابقة كان بإمكانه أن يعفو عمن شاء ويفعل ما يشاء، هذا رئيس الجمهورية ليس له العفو الشامل، إنما هذا لا يكون إلا بقانون يقره
في المادة 149.
في المادة 149 له أن يعفو عن العقوبة أو يخففها في حالة بعينها، إنما ليس له أن يقول إن الحاجة الفلانية خلاص مش اعتبرها جريمة، ليس من حقي أن يفعل هذا. إذا كان هناك موضوع مهم له أن يستفتي الناس عليه ولا يقدم عليه بشكل مباشر. إذا بنتكلم عن رئيس الجمهورية لم يعد هو الرئيس الأعلى لكل شيء
كما كان،
إنما هو يضع بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها. هناك صلاحيات أخذها رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته، فكرة الوزراء السكرتارية كان بيقول عليها يوسف وهل انتهت. الوزراء مسؤولون والرئيس مسؤول كل واحد له، بل كان يعني في نص انه الاوامر الشفوية او الكتابية لا تعفي الوزير اذا كانت خطأ. فما فيش حاجة اسمها هي درجالي اوامر، في عندك قانون ينفذ على الجميع الكل سواء امام القانون،
وفي شروط حتى كمان لرئيس مجلس الوزراء،
هو في شروط لرئيس الوزراء والمدة هي 4 سنوات ليست قابلة للتجديد الا لمرة واحدة
لرئيس الجمهورية،
فلم يعد الرئيس الخالد يعني الذي لا ينتهي امره. اليمين، المعاملة المالية، القانون يضع حدود المعاملة المالية وللجهاز المركزي للمحاسبات أن يراقب الرئاسة فيما تنفقه. طب الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب، هو محدش عارف أصلا كانت الميزانية إيه، كان بتدرج رقم كده لرئاسة الجمهورية ولا يستطيع أحد أن يعرف ما الذي جرى. لا مش هنقول لرئاسة الجمهورية لم يكن الجهاز المركزي بقادر على أن يحاسب ما يسمى بالوزارات السيادية. كانش يقدر يخش وزارة الداخلية يسألهم أنتوا صرفتوا إيه وبتصرفوا إزاي،
أصبحت لهم صلاحيات
الهيئات المستقلة زي ما اتكلم
أستاذ الدكتور. الوقت بيجري بينا يا دكتور عبد الرحمن.
الأزهر
يعني بيتقال أن المادة بتنص أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، فاحنا عايزين نفهم الموضوع
كل الهيئات المستقله، ليس الشيخ لازر فقط، كل الهيئات المستقله لا حتى لا يكون رئيسها وقائدها متاثرا او واقعا تحت ضغط قرار سياسي حتى يكون حرا فيما يقول. صحيح سيصدر قرار التعيين بعد انتخاب الجهه المعينه من رئيس الجمهوريه، انما ليس له ان يعزل لا شيخ الازهر ولا القضاء ولا النائب العام ولا رئيس الجهاز المركزي،
بس في مدة متحددة للنائب العام.
صحيح.
هنا
ليست هناك الدستور هنا لم ينص بالنسبة لشيخ الأزهر، لم ينص لا على التأبيد ولا على التأقيد.
ما هو مستقل غير قابل للعزل، يعني
الدستور لا ينص غير قابل للعزل، العزل اسمه العزل الإداري، بمعنى أنه لا يصدر قرار لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الوزراء بعزل شيخ الأزهر.
يعني الإمام يقدم رسالته لما يموت؟
لا مش بالضرورة، قد يكون في القانون الذي يوضع تحديد للمدة. القانون الحالي ليس فيه تحديد، قد يكون في القانون التالي. من حق
يعني أنا عايز أوضح لك يا أخ ملهم. افرض أنه رئيس الشيخ الأزهر مثلا محدد بخمس سنوات مثلا قابلة للكذا للمد، هل يملك رئيس الدولة في أثناء هذه المدة أنه يعزله أو لا؟
لا،
في الدكتور لا.
هذا هو
ده ده المراد هنا.
طب هو في مدة موضوع أصلا دكتور؟
لا، ما أقولك لو 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 قدر أن هناك مدة خمس سنين، هل يملك رئيس الدولة فيما مضى أن يعزله أو لا؟ كان يملك، الآن أصبح إيه؟ لا يملك. لكن الجهة التي توليه هي الجهة التي تحاسبه وهي التي تعفيه. افرض أن شيخ الأزهر فقد أهليته لسبب من الأسباب، الأهلية الصحية مثلا، يعني أصيب بمرض يمنعه من الكلام مثلا، أو يمنعه من الحركة ونحو ذلك، هل سيبقي ستبقي الهيئة الموقرة التي جاء منها شيخ الأزهر عليه، والحال أنه غير قادر على مزاولة وممارسة مهامه وصلاحياته؟ قطعا لا، ستتولى هذه الهيئة الموقرة ترشيح واحد من بينها ويرفع هذا لرئيس البلاد حتى يعتمد هذا الترشيح ويخرج بقرار منه. فالمعنى أن الهيئة التي جاء منها شيخ الأزهر هي الهيئة التي تحاسب، وهي الهيئة التي تراقب، وهي الهيئة التي ترشح عند الاقتضاء إذا وجد ما يمنع شيخ الأزهر من ممارسة أو مزاولة يعني مهام منصبه.
يعني كلمة غير قابل للعزل لا تعني التأبيد، تعني عدم إمكانية التدخل، وبالتالي يكون حرا، لا يكون تحت ضغط الخوف من العزل، أو إنما يكون حرا فيما يتخذ من قرارات. القانون الحالي طبعا لا يعطي مدة محددة للشيخ، لكن من المحتمل فيما بعد أن تتغير القوانين. الدستور لا
يمنع. فيما بعد إمتى؟
في أي وقت. الدستور أنا عايز أقول برضو نقطة مهمة. الدستور لا يعمل بذاته، مش الدستور هينزل يبقى الدنيا
خلاص،
لازم هيتحول مواد هذا الدستور إلى قوانين. مين اللي هيضع القوانين؟ مجلس الشعب، ودي المعركة اللي جاية،
ودي الأهم والأخطر،
وهذه الأهم والأخطر. المجلس الشعب الذي سيكون أمينا على نقل هذه الحقوق والمواد الدستورية الجيدة
إلى
قوانين تقدم إلى المجتمع ليطبقها، سواء القضاء في مجالي أو سلطة تنفيذية في مجالي أو أي مكان. فالدستور رائع، يحتاج إلى مجلس شعب رائع. الدكتور يسري ذكرنا بأنه تم تقنين الشريعة بالفعل، لكن القضية كانت في فقدان الإرادة السياسية، سواء لدى الرئيس في ذلك الوقت أو حتى لدى الأعضاء. هم كانوا تعهدوا عند الكعبة مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله عليه على التصويت للشريعة، وصوتوا فحل المجلس. وكان ممكن من غير ما يحل المجلس يقول لهم انقضوا أي شيء، لكن الوضع اختلف. وبالتالي الدستور،
مجلس الشعب عليه دور كبير، مجلس الشعب القادم عليه دور كبير جدا. طب دكتور محمد، كلمة أخيرة في النهاية لأن الوقت بيجري بينا، ولكن احنا بنحتاج الدكتور عبد الرحمن والدكتور يسري ومن ترون الدكتور محمد محتاجين الدستور. يعني انتوا وضحتوا بنسبة كبيرة، فتحتوا الأمور للمشاهد الآن، ولكن احنا محتاجين طوال الأسبوعين القادمين دول ان احنا نبين ونقول ونوضح بالنصوص من أجل الناس كلها تعرف الدستور في ايه، صح ولا غلط، يقولوا نعم ولا يقولوا لا، حتى تستقر الأمور.
خلينا أقول كلمة سريعة قبل الدكتور محمد بعدك. هذا الدستور عني أيما عناية بالضعفاء والمهمشين بشكل كبير جدا،
الدليل
بصغار الفلاحين، يعني هقول دليل صغير خالص. تلتزم المادة 16، تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
فكرة المادة دي لا وجود لها في أي دستور سابق.
نعم.
العناية بالفلاحين وأهل البادية. يعني احنا قلنا كان في ناس بتقول الريف المصري، قلنا طيب ما في مصر بوادي وصحاري وفيها من يقطنها، ألسنا مسؤولين عن رعاية وتنمية هذه المناطق؟
وألسنا مسؤولين من حضرتك أن أنت تتواجد معنا في على شاشة الرحمة من أجل أن احنا نوضح الدستور
إن شاء الله
لكل مشاهد الرحمة في كل
إن شاء
مكان
الله. أنا أقترح إن شاء الله تعالى هنمسك الدستور مادة مادة،
نعم،
أو بابا بابا أو فصلا فصلا، لنقرأ مضمون هذا الباب ونعلق عليه ونتناقش فيه ونستمع أيضا من إخواننا المشاهدين والمستمعين. نرتب إن شاء الله تعالى في الهيئة الشرعية ونفيدكم إن شاء الله بترتيب اللقاءات، ويعني نتواصل خلال الأسبوع المقبل
إن شاء رب العالمين. ربنا يبارك فيك دكتور محمد، كلمة خير في النهاية.
الحمد لله. يعني أنا بس أنصح في الحياة نفسي وإخواني أنه في الفترة القادمة، فترة الأسبوعين،
إن إحنا نسمع كلام كتير وقنوات وحاجات كتير.
احنا نعمل حاجتين. اولا نقبل بانفسنا على الدستور قراءة، والصياغة بتاعته ان شاء الله سهلة مع بعض البرامج اللي بتوضح وتقوم بدور التوعية
ان شاء الله.
لكن ايضا في الجانب الاخر، اذا استمعنا الى بعض المعارضات فلا نقبل العبارات المرسلة، هذا الدستور كارثي، هذا الدستور كذا، لكن دائما نسمع ممن ينتقد مادة معينة. وكثير الآن يتهربون من هذا، يسألون في بعض وسائل الإعلام طب أنت معترض عليه؟ المعترض عليه كله. وهذا غير معقول، يعني هذا غير منطقي ولا معقول أبدا، لكنه يتهرب من أنه يعني يحصر نفسه في مادة أو مادتين. طيب برضو فهم يا أستاذ ملهم، يعني بعض الناس بتسأل طب لماذا هذه المعارضة الشديدة من البعض؟ وأنا يعني شايف برضو أحيانا إذا فهمت من أمامك فتعرف إزاي تتعامل معه. أنا أعتقد أنه بعض المعارضة الحادة اللي موجودة عند البعض الآن، هذه ليست معارضة سياسية، إنما هي معارضة فكرية في الأساس. يعني في ناس رافضة للفكرة الإسلامية ابتداءا، مش بقى الدكتور مرسي ولا الإخوان ولا السلفيين ولا حزب كذا، مش ده الموضوع خالص. وهذا يعني هذا الصراع أو هذه المواجهة أمر قديم جدا في مصر، يعني أنا أعتقد أنه بقاله مثلا أكثر من 100 سنة، لكنه لم يظهر على السطح بهذه الحدة إلا مؤخرا، لأنه في الماضي كانت النخبة العلمانية متحكمة في كل شيء في الدولة، في مفاصل الحكم، في الإعلام، في المنابر، فكان لا يتصور منهم تهييج الرأي العام في مثل هذه القضايا، لدرجة أن بعضهم أنا أذكر في الثلاثينات من العام من القرن الماضي في كتابات مثلا لسلامة موسى يقول هذا تحديدا، يقول لا يجوز يعني إثارة أي معارضة واضحة للفكرة الإسلامية، ترى أننا مسيطرون بالكامل على، بل قال سيأتي يوم يمنع فيه أي خطيب أن يقف على المنبر يدافع عن الحجاب الإسلامي طالما أن بأيدينا كل هذه الأدوات. فهذا يعني هذا الحوار الجاري الآن، بس ننبه أنفسنا على هذا، إلا عنده معارضة على نقطة معينة فيقبل منه، وقد يقع هذا. وزي ما أقول يعني زي ما قال المشايخ إنه هذا عمل بشري في الآخر. أنا برضو يعني ذكرنا الدستور الأمريكي من شوية، في نهاية الأمر رئيس يعني جورج واشنطن وبنيامين فرانكلين ساعتها قالوا كده، قالوا كثير من المواد أنا كشخص غير راضي عنها، لكن المصلحة الوطنية الآن يعني تقتضي ان احنا نمضي الى الامام فيها
ان شاء الله. دكتور عمر، كلمة اخيرة في النهاية.
الكلمة بمثابة يعني الوصية ان نتقي الله عز وجل في هذا البلد، وان نحافظ على وطننا، واذا كان ولابد من معارضة فلتكن معارضة بناءة، وليكن النقد بناءا، و بالنظر في الدستور تكون هناك يعني نقاط محددة، لكن أن تكون الأمور على نحو ما نسمع ونرى فهذا يعني لا يرضي الله عز وجل. ونحن نرجو أن نكون جميعا في سفينة واحدة نصل بها إلى بر الأمان، ونحتاج كمسلمين أن ندعو الله عز وجل لبلدنا أن يجنبها الله الفتن، وندعو لرئيسنا أن ينصره الله وأن يحفظه، ونرجو مزيدا من الخير لهذا البلد بإذنه سبحانه وتعالى.
ربنا يبارك فيك دكتور عمر، أنا بشكركم شكرا جزيلا، تنورتونا وأسعدتونا، وعلى وعد أن احنا نناقش هذه المواد إن شاء الله على الهواء مباشرة بإذن الله رب العالمين. في النهاية باسمكم مشاهدينا الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا وتحية وتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا وتحية وتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا والتحية لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد هشام راغب عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتونا وأسعدتونا. وفي النهاية نقول كلمة لفضيلة الشيخ محمد حسان حينما ذكرها وقال وبيكررها في الفترة الأخيرة: الإسلام ديننا ومصر وطننا والحوار سبلنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين، آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصري مصري مصر
يا بلدي،
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروح.